من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح لنا أن مورد الشبهة العبائية ما لو لاقت اليد الطاهرة المرطوبة برطوبة مصرية مع الطرف المشكوك وهو الطرف الطويل الأمد الذي لم يخرج عن طرفية العلم الإجمالي، ثم بعد ذلك لاقت مع الطرف الذي خرج هو المغسول اللي هو خرج عن طرفية العلم الإجمالي والمعلوم حينئذ الطاهر، حيث يحكم بنجاسة الملاقي رغم أن الملاقى اللي هو الطرف الشرقي قصير الأمد كان حينئذ طاهرا، والذي أدى إلى التفكيك حينئذ في الحكم ما بين المتلازمين، حيث أن الملاقى محكوم بالطهارة أما الملاقي له يحكم بنجاسة، لأنه إلى ما قبل ملاقاة له كان محكوما بالطهارة، بعد الملاقاة به حينئذ صار محكوما بالنجاسة ببركة إصحاب كلي النجاسة حينئذ بالنسبة للعباء المرددة بين الطرف الشرقي والطرف الغربي كما مر معنا. وبالتالي إذا كان محكوما لنجاسة كلي العباءة بيكون هذا هو الأصل السببي الحاكم على الأصل المسببي وهو أصالة الطهارة بالنسبة للملاقي، أعني اليد التي لاقت هذه العباءة، لاقت أولا الطرف الغربي ومن ثم لاقت الطرف الشرقي. ولو عكس الأمر لما كان إصحاب كلي النجاسة يعني إصحاب الكل القسم الثاني حاكما في البيت، بل اللي بده يحكم هو نجاسة الفرد الطويل في البين، ونجاسة الفرد الطويل لا هي ثابتة له لأن الأصل كانت طهرته وهو الطرف الغربي، ولا إصحاب كلي النجاسة يثبت لنا نجاسة الطرف الغربي ليكون الأصل المثبت كما مر معنا ذلك. هذا حاصل الإشكال، وهذا يعني إذا تمت الشبهة العبائية يكون بمثابة الإشكال على أصحاب الكل القسم الثاني، وأصحاب الكل القسم الثالث ما بيجيش بحد ذاته إنه هو أصحاب الفرد المردد، ما بيبقى عندنا الأصحاب الكل القسم الأول في البيان، وهذا كما ترى. على كل حال الجواب حينئذ عن الشبهة العبائية، حاصل هذا الجواب هو أنه في عندنا مطلبين. مرة أنت بدك تستصحب كلي العباءة لحتى تقول إنه أصحاب كلي نجاسة العباءة، وجامع حينئذ النجاسة المرددة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي، الطرف الشرقي أو الطرف الغربي من العباءة. ومرة أخرى لا، بدك أنت حينئذ تستصحب كلي نجاسة العباءة لحتى تثبت نجاسة الملاقي، وهودي موضوعان حينئذ مختلفة. مرة بدك تقول أنه هي العبيد الذي كنا على علم بنجاسته نتيجة انه وقعت مثلا دم رعاف في احد الطرفين، كنت عبية سودي لحتى ما يشكلش علي الشيخ فؤاد كيف دمه وما بنشافش على العبية، عبية سودي مثل اللباس، ولم يعلم انه الطرف الشرقي او الغربي حينئذ، وغسل منها الطرف الشرقي حينئذ. مرة بدك تستصحب كلي النجاسة لحتى تقول انه لا يجوز لبسها في الصلاة لانه من باب لبس النجس، ومرة اخرى لا، بدك تستصحب كلي النجاسة لحتى تثبت نجاسة الملاقي اللي هي اليد المرطوبة اللي هي طاهرة كانت رطبة رطوبة مصرية ولاقت حينئذ مثلا الطرف الغربي ومن ثم لاقت الطرف الشرقي في البيت. بدنا نحكم بأنه هذه اليد تكون نجسة أو طاهرة، والحال أنه إلى حالة سابقة اللي هي اليد اللي هي الطهارة كانت حالتها قبل الملاقات مع الجانب الغربي للعباء ومن ثم الجانب الشرقي، ذاك الجانب غير المغسول المشكوك غير الجانب المغسول المشكوك، كانت حينئذ كان الملاقي طاهرا، فكيف حكمنا حينئذ بنجاسة؟ إذا كان الغرض من استصحاب كلي النجاسة هو أنه بدك ترتب الأثر وعدم جواز لبس العباءة في الصلاة، هذا الأثر ثابت وما في عليه أي مشكلة في البيت. وإن كان لا، الأثر ليس ذلك وإنما الحكم بنجاسة الملاقي اللي هي اليد الرطبة رطوبة مصرية التي لاقت الجانب الغربي ثم لاقت الجانب الشرقي المشكوك والمعلوم الطهارة في البيت، فهنا حينئذ استصحاب كلي النجاسة لا يثبت لنا ذلك إلا بنحو الأصل المثبت. هذه هي عبارة الميرزا رحمة الله عليه، عملها مثل فتوى شيء الله، وحاصل ذلك له لأنه مرة أنت بدك تستصحب حينئذ واقع النجاسة المرددة بين الجانب الشرقي، لأنه في قطرة دم رعاف وقعت على هذه العباءة، إما بالجانب الشرقي من تلك العباءة أو بالجانب الغربي، يعني واقع تلك النجاسة المرددة بين واقع هذا الطرف وواقع ذاك الطرف. إذا أصحاب الكل بدك تردوا لهذا النحو لهذا معنى، فإذا هو من الفرد المردد الذي تقدم معنا أن أركان الأصحاب غير تامة بالنسبة له في البحث، وذلك لعدم اليقين. لأنه إذا جئت للجانب الشرقي ما عندك يقين حينئذ بحدوث النجاسة بالنسبة للجانب الشرقي. العباءة ابتداء كانت طاهرة قبل خروج دم الرعاف وسقوط قطرة دم رعاف على أحد الجانبين المردد بين الشرقي والغربي، كانت العباءة طاهرة في البحر، فلا تعلم أنه وقعت على الجانب الشرقي أو لا، أيضا لا تعلم أنه وقعت على الجانب الغربي أو لا. استصحاب الطهارة في كل منهما أو أصالة الطهارة في كل منهما بيتعارض ساقطه، لأنه بأدل التلخيص المخالف القطعية ونصل إلى منجزية العلم الإجماعي. هذا اللي مر معنا فيما سبق. الآن بدك أنت حينئذ تأتي إلى الجانب الشرقي، بدك تستصحب كلية النجاسة، تقول أنه الجانب الشرقي هو يعني استصحاب كلية النجاسة، معنى واقع النجاسة المرددة بين الجانب الطرف الشرقي أو الطرف الغربي فيها. هذا بيرجع لاستصحاب الفرد المرددة، وهذا الفرد المردد ما في عندنا أركان أصحاب بالنسبة له، لا اليقين بالحدوث لأنه الطرف الشرقي ما عندك يقين بالنجاسة، الطرف الغربي أيضا ما عندك يقين بالنجاسة، رغم اليقين بالجانب بس ما عندك يقين في كل من الطرفين. أيضا ما في شك في بقاء النجاسة، ليش؟ لأنه مردد بين أحد أمرين، إما مقطوع الارتفاع، يعني مقطوع ارتفاع النجاسة، لو كانت النجاسة قطرة دم الرعاف التي وقعت على الجانب الشرقي، لو كان في الجانب الشرقي قطعا الطابق، ليش؟ لأنه صار في غسل وقد خرج بالغسل عن طرفيته للعلم الإجمالي وصار طاهرا جزما وقطعا في العلم. بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء في العلم. لو كانت النجاسة ودم الرعاف سقط في الجانب الغربي ما زال حينئذ موجودا ومحفوظا في البيع، فبالتالي يكون مردد بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء، لكنه على تقدير الحدوث حيث أن الحدوث يكون مشكوكا في البين، فأيضا ما في عندنا شك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب لعدم تمامية أركان الاستصحاب، والأهم في ذلك أن الركنين الأول والثاني عن يقين الحدوث والشك في البقاء. إذا أردنا أن يكون مركب ومصب الاستصحاب هو واقع حينئذ الطرفين من الطرف الشرقي أو الغربي المردد بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء في البين، لكنه مشكوك في أصل الحدوث. وإن كان مركب ومصب الاستصحاب هو كلي حينئذ العباءة الجامعة فيما بين الطرفين، أركان الاستصحاب فيها حينئذ شو تامة بلا أي إشكال، لكن وهي النقطة اللي بديه، لكنه أثر أركان الاصحاب إذا ما تمت أركان الاصحاب يقيم الحدوث بشكل البقاء وحد القضية التيقن المشكوكة أو عدم الفاصل فيما بين اليقين والحدوث زائد الأثر. إذا كان أثر نجاسة العباءة هو عدم جواز لبسها في الصلاة ويدفنه مركبه بلا إشكال وبترتب مشعله، لكن إذا كان الأثر هو الحكم بنجاسة الملاقي هان تختلف النتيجة، وهذه تيجي نقطة الأصل المثبت التي أشار لها الميز. ليه؟ لأن الحكم بنجاسة الملاقي إذا ما كان حينئذ الملاقى نجسا في البحر، يعني إذا ما حكمنا بنجاسة إما الطرف الشرقي أو الطرف الغربي، الطرف الشرقي يعني اخرجوه من حسابكم لأنه خارج عن طرفيته العلم الإجمالي بنقطة غسله في البحر وبالتالي معلوم الطهارة، كل الكلام بالنسبة للطرف الغربي اللي هو الطويل الأمد والمشكوك الطهارة والنجاسة حينئذ ابتداء. هنا استصحاب كلي النجاسة اللي هو استصحاب كل القسم الثاني لحتى تثبت نجاسة الطرف الغربي اللي هو طويل الأمد في البيت حتى تحكم بنجاسة الملاقي في البيت، هذا اللي نريد أن نشير له. ليش؟ لأن نجاسة الملاقي من آثار ملاقاته مع هذا الطرف أو ذاك الطرف وليس من آثار استصحاب كلي حينئذ النجاسة بالنسبة للعار. يعني بعبارة أخرى، بحيث لو فرض لكلي النجاسة أن تقف على الجامع بحده الجامع يعني كلي العباء ولا تسري هذه النجاسة لا إلى الطرف الشرقي أو إلى الطرف الغربي، ليس من آثار استصحاب كلية النجاسة هي نجاسة الملاقي، لأن الملاقات مو تمت مع كلية العباء، وإنما الملاقات تمت إما مع الطرف الشرقي أو الطرف الغربي حينئذ في البحث. وعلى هذا يعني كل الكلام بدنا نحكي بالطرف الغربي اللي هو الطويل الأمد المشكوك الطهارة والنجاسة اللي ما خرج عن طرفية الإجمالي ولم يتم غسله صب الماء عليه في البحث. كل ما لدينا هو إصحاب كلية النجاسة، إصحاب كلية النجاسة ما بيثبت لك نجاسة حينئذ الجانب الغربي بالنسبة للعباءة، وبالتالي حتى يحكم بنجاسة حينئذ الملاقي له في البحر. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس سوف يجري استصحاب طهارة الملاقي اللي هي اليد رغم أنها رطبة رطوبة مصرية في البيت، سوف حينئذ يجري استصحاب طهارة اليد حتى بعد الملاقات ولا تكون محكوم. لا لاستصحاب كلي حينئذ نجاسة العباءة، واضح، ولا يكون محكوما مثلا لنجاسة الجانب، لأنه نجاسة الجانب الغربي إما ابتداء هذا مش معلومة ده، أو ببركة استصحاب كلي حينئذ نجاسة كلي العباءة، وإثبات نجاسة الجانب الغربي باستصحاب كلي نجاسة هذا من الأصل المثبت، وهذه النقطة التي على أساسها قال الميزة أنه حينئذ استصحاب كلي النجاسة لا يثبت نجاسة الملاقي إلا على نحو الأصل المثبت، لأنه أي متى يثبت نجاسة الملاقي؟ إذا ما أثبتنا نجاسة الجانب الغربي الطرف المشكوك طويل العمر الذي لم يخرج عن طرفية العلم الإجمالي، ولا يمكننا إثبات نجاسة الطرف الغربي إلا من خلال استصحاب كلية النجاسة، وإثبات نجاسته باستصحاب كلية النجاسة أيضا من الأصل المثبت. استصحبنا بقاء كلية الإنسان في المسجد لنثبت أنه هو عامر وليس حينئذ باكر، لأنه باكر الآن هو في باحث المسجد وخارج المسجد أيضا من الأصل المثبت في البين بلا أي إشكال. فحينئذ هذه بدنا نلتفت لها بشكل دائم، مش مجرد يلا خلص عندك إصحاب كلي قسم تاني جرى في البين، إذا ما جرى إصحاب الكلي القسم الثاني يكون حينئذ نجاسة الملاقي تامة، وتكون مثلا إصحاب كلي النجاسة حينئذ حاكما ومقدما على إصحاب مثلا طهارة الملاقي. لا ليس الأمر، بل لابد وأن نرى ما هو الموضوع للحكم بنجاسة الملاقي. الحكم بنجاسة الملاقي موضوع هو نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف، وليس موضوع حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي هو حينئذ نجاسة كلية لنجاسة كلية حينئذ العباءة. بل لابد وأن نثبت نجاسة الجانب الشرقي أو الجانب الغربي. الجانب الشرقي الله يرحمه، ليش؟ لأنه خرج عن الطرفية وغسل وصار معلوم الطهارة، ما في عندنا شكل طهارة، إنما كل كلام الجانب الغربي بدنا نثبت نجاسة الملاقة اللي هو الجانب الغربي حتى نحكم بنجاسة الملاقة، دون ذلك لا يمكن. وسيلتنا الوحيدة لنثبت نجاسة الملاقة اللي هو الطرف الغربي طويل الأمد هو إصحاب كلية النجاسة. إصحاب كلية النجاسة ليثبت نجاسة الطرف الغربي والجانب الغربي هذا أصل مثبت بلا أي إشكالين، باعتبار أنه الكل ما بيضل ماشي بالفضاء وبالهواء الطريق في البين، بل بده يثبت ضمن أحد فردين، في أحد الفردين مقطوع الانتفاء بالوجدان اللي هو الفرد القصير أنه نغسل، بقي عندنا الجانب حينئذ الغربي فيكون حينئذ قطعا يكون موجودا، هذا يكون من الأصل المثبت بلا أي إشكال. وهي النقطة التي على أساسها قال الميزة رحمة الله عليه أن إصحاب كلي النجاسة لا يثبت لنا نجاسة الملاقي إلا من خلال نجاسة الملاقي اللي هو عبارة عن الطرف الغربي، وإثبات نجاسة الملاقي اللي هو الطرف الغربي بإصحاب كلية النجاسة أصل مثبت بلا أي إشكالين، فيكون هذا توضيح لما رامه وقصده الميزة رحمة الله عليه. بس مش معنى هذا أن إصحاب كلية النجاسة بيجريش، لا بيجري، بس بيثبت لك أثرتين، أنه ما بيجوز لك أنك تلبس هذه العباءة في الصلاة، أن تكون ساترا لك مثلا في الصلاة في البحر، لأن الصلاة بدها تكون بساتر طاهر ولا تصح إذا بساتر نجس في البحر، واضح. لكنه بالنسبة لنجاسة الملاقي دائما بتكون تشوفوا ما هو موضوع، شو موضوع حينئذ مثلا عدم صحة الصلاة هو نجاسة الملاقي، هو نجاسة الساتر في البحر، وهذه النجاسة إن لم تحرز كونها في الجانب الشرقي أو الغربي للعباء، بس ما حرزت الوجود في العباء ابتداء بالعلم الإجمالي بسقوط قطر الدم رعاف إما بالجانب الشرقي أو الغربي، انتهاء حين الصلاة ببركة التعبد الإصحابي في البحر. واضح رسل الجانب الشرقي منها ولم يعلم أنه بعد نجس أو لا، وكنا على يقين ولو إجمالي بنجاسته، والآن يشاك فنستصل حينئذ النجاسة هذه العباء. يعني في عندك أثر للجامع وفي عندك أثر للحصة والخصية للفرد الطويل في البيت. أثر الجامع بتركه هون بلا أي إشكال. شو أثر الجامع؟ أنه ما بيجوز لك تلبسه بالصلاة، بس أثر الطرف الطويل والفرد الطويل اللي هو الجانب الغربي من العباء الغير المغسول المشكوك حينئذ الطهارة والنجاسة، لا يمكنك أن تثبت نجاسة الملاقي إلا من خلال نجاسته. وإثبات نجاسة الأصحاب كلي النجاسة هذا من أرض أنحاء الأصل المثبت فيه. يعني ما هو موضوع النتيجة والشيء اسمه، يعني ما هو موضوع الحكم الشرعي وعدم موضوع الحكم الشرعي، يعني إصحاب كلي النجاسة يكون هو تمام الموضوع لعدم جواز جعل هذه العباءة ساترا في الصلاة في البيت. ليش؟ لأنها نجسة. مش بالضرورة حتى نرتب حينئذ الأثر أن يكون الجانب الشرقي هو النجس مش الغربي، أو الجانب الغربي مش لا، أن تكون العباءة نجسة والعباءة نجسة حينئذ بالوجدة. وهذا رجوع إلى ما أشرنا له ابتداء من أنه دائما إذا كان الأثر يترتب على الفرد، إذا كان الأثر يترتب على الفرد يعني كان الفرد هو موضوع الحكم الشرعي، لم يجد أصحاب الكل القسم الثاني. وأما إذا كان الأثر يترتب على الكلي لا يجد أصحاب الكلي القسم الثاني. مثلا إذا تستصحب بقاء كلي النجاسة لحتى تعين عليه مثلا وجوب الغسل، مهم ما بيعمل لك. مرة أخرى لا، بدك تستصحب بقاء كلي النجاسة لحتى مثلا ثبت الأثر المشترك وعدم جواز لمس مثلا القرآن وعدم جواز الدخول مثلا بالصلاة، هذا مثلا لا بأس به. هذا كل ذلك بعد خروج أحد الطرفين عن طرفيته للعلم الإجمالي شيء البين. يعني لم يبقى لنا علم وجداني حينئذ بالحدث المردد من الأصغر والأكبر، أو علم إجمالي مثلا بالنجاسة الدموية بدم الرعاة المردد بين الجانب الشرقي أو الغربي، إنما زال بخروج أحد الطرفين عن طرفية العلم الإجمالي. ولم يبقى لدينا إلا الإصحاب حينئذ بقاء. الإصحاب بقاء ما بينفعك ليرتب الأثر على الجامع وعلى الكلي المشترك في البين، ولا يجري حينئذ ولا ينفع هذا الإصحاب ليرتب لك الأثر على الفرد الطويل في البين. ونجاسة الملاقي هي من آثار نجاسة الفرد الطويل، ونجاسة الفرد الطويل ما فينا نحجز أصحاب الجامع إلا على نحو الأصل المثبت في البين. هذا تمام ما يطلب في هذه الجامع. النقطة الثامنة أو التاسعة من بحث أصحاب الكلي القسم الثاني في البحث، وهو تقسيمات حينئذ أصحاب الكلي القسم الثاني بلحاظ حينئذ الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي في البحث. تارة يكون حينئذ متعلق، يعني مرة بيكون في عندنا موضوع وأخرى يكون عندنا حكم. ما تقدم معنا بالموضوعات مثلا في البين، كما لو علمنا بدخول الإنسان إلى المسجد ثم مردد بين بكر وعامر، ثم وجدنا الآن بكر خارج المسجد، خارج المسجد. إن كان الداخل هو بكر هلأ خارج المسجد، وإن كان عامر ما زال في المسجد، في عندنا حكم شرع اللي هو مثلا وجوب الصدقة أو سجدتين حينئذ الشكر بالشكل اللي تقدم معنا. الآن لا، بدنا نحكي أصحاب الكلي القسم الثاني وأقسامه بلحاظ الحكم الشرعي حينئذ وما يمكن أن يكون ذلك. ليش؟ لأنه طارة يكون حينئذ هنالك تباين في الحكم المردد بين القصير والطويل بلحاظ المتعلق وبلحاظ المصاب وبلحاظ ما هو موضوع التكليف في البين، وأخرى لا، لا يكون هنالك تباين بينهما. تباين كما لو كان هنالك مثل مثلا وجوب الجمعة أو الظهر، أو لا المثال اللي كان يمر معنا، بس بلحاظ نفس الوجوب في البين أنه وجب عليه إما مثلا المكث في المسجد لساعة أو المكث في المسجد لساعتين في البين مردد حينئذ ذلك. هذا لا يكون المتعلق بلحاظ المتعلق في تباين، وإنما يكون واحد ولكنه مردد بين الأقل و الأكثر. مرة لا يكون في تباين بينهما، مثل مسألة الصدقة وسجدتي الشكر، أو الصدقة والصلاة، أو مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة يوم الجمعة في البين، وتردد بين متباينين. ومجرد أن تقول حينئذ فرد قصير وفرد طويل جامع ما بين الفرد القصير والطويل، يعني بدك تحكي أن أحد الطرفين خرج عن طرفيات العلم الإجمالي بمثل صلاة الجمعة والظهر، خروج أحدهما إما بالطاعة والامتثال أو بالعصيان أو بانتفاء أحد القيود. صلاة الجمعة مثلا بدها جميعة ولا ما عادش والجميعة بدها إمام وبدها خمس أفراد مثلا وراء الإمام وكذا، وهذا كله الآن حينئذ غير متوفر ووقتها مثلا مضبوط بكذا. فخرج أحد الطرفين عن طرفية العلم الإجمالي اللي هو وجوب صلاة الجمعة، وبقي لدينا فقط وفقط صلاة حينئذ الظهر فيها. فحينئذ تارة يكون العلم الإجمالي بالحكم الشرعي، علم إجمالي بالحكم الشرعي المردد بين المتباينين بالنسبة للمتعلق في البين كوجوب الجمعة والظهر، وقد خرج أحد الطرفين عن طرفية العلم الإجمالي، إما أنه لا صلاها أو لا بالعصيان أو لانتفاء أحد قيوده وأحد مقومات حينئذ صلاة الجمعة في البين، وبحسب الفرض ما إلاش قضاء في البين، فكان لنا حينئذ طرف آخر. مرة بيكون كذلك، مرة أخرى لا، لا يكون هنالك تباين فيما بين المتعلق، وإنما يكون متعلق واحد اللي هو مسألة الجلوس في المسجد والمكث في المسجد إما ساعة أو ساعتين. هذا الشق الثاني اللي حيجي تشقيقه مرة إلى الشبهة الحكمية وأخرى إلى الشبهة الموضوعية. الشق الأول إصحاب الكل لا يجري فيه، علمنا حينئذ إجمالا بوجوب إما الجمعة أو الظهر، وقد خرجت الجمعة عن طرفية العلم الإجمالي، يعني وجوب الجمعة على تقدير أنه الواجب الجمعة خرجت عن طرفية العلم الإجمالي، إما أنه صلاها أو أنه لا عصاها أو انتفت بعض قيودها بحيث أنه ما بقى فيه يعمل شيء، بقيت عندنا فقط شو صلاة الظهر. فهنا استصحاب الفرد لا يجري، لأنه الفرد المردد وأركان استصحاب الفرد المردد بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء حينئذ لا يجري لعدم تمامية أركان الاصحاب في البحث. طيب استصحاب الجامع، من جر استصحاب الجامع، هنا أيضا استصحاب الجامع ما بينفع. ليه؟ لأن الجامع هان له طرفين، أحد الطرفين اللي هو وجوب الجمعة اللي هو انتهى، والطرف الآخر اللي هو وجوب الظهر، فيكون جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. لو كان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة هلأ طارت من إيده، إذا بده يصلي بيصلي الظهر هلأ الجمعة ماش فيه يعني إذن يصليها، لأنه إلى وقتها وإلى شروطها وإلى أركانها وإلى خصوصياتها، والآن حين إذن اختلت أو أنه لا كان قد صلاها في البين، فبالتالي يكون الجامع بين ما يقبل التنجيز ولا يقبل التنجيز، ومثل هذا الجامع لا يصح إذن، لأنه لابد أن ينجز معلوم الجامع، أن ينجز معلوم على كل تقدير، على تقدير صلاة الظهر بنجسه وبيوجب الله بحث عنه أن يسرع إلى الإتيام بصلاة الظهر، بس على تقدير الجمعة خالص عظم الله أجرك وقد خرج عن طرفية العلم الإجمالي ولو بالطاعة والامتثال فضلا عن صوت المعصية أو الانتفاء بعض قيود وشروط في صلاة الجمعة في أربعة. وأما النحو الثاني وهو ما لو كان لها ما في تباين في المتعلق، وإنما المتعلق واحد مردد بين المكث ساعة أو ساعتين مثلا في المسجد، هذا أيضا على شقين، مرة بيكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية، المولى جعل أوجب علي المكث في المسجد بس جعله مردد بين الجعل القصير الأمد اللي هو لإساعة المكث في المسجد أو لا الطويل الأمد اللي هو أوجب علي شيء، وهو المكث ساعة ولا المكث شو ساعتين في المسجد، ولا الفرض بالساعة الثانية، الساعة الأولى انتفت هو لما بصيرش قصير الأمد فيها. هيدي الفرضية الأولى، وهو أن يكون الشك بأن الجعل طويل الأمد أو قصير الأمد لساعتين المكث في المسجد أو لساعة واحدة. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، المولى أوجب علي نهار الجمعة أمكس في المسجد شو ساعتين، ونهار الخميس أمكس شوي مثلا ساعة واحدة. مش عارف واليوم أحسن، مش عارف اليوم الخميس لحتى أمكس ساعة ولا الجمعة لحتى أمكس شوي ساعتين شيء ألا. أو لا، قال لي إذا جاء باكر بدك شوي تقعد ساعة بالمسجد، وإذا إجا عامر لا تقعد قديش ساعتين، ولم أعلم وإجا واحد منهما لم أعلم أنه باكر ولا عامر في البين. فهود القسمين اصحاب الكل القسم الثاني بالنسبة للحكم في البين اللي يكون متعلق وما في تباين في المتعلق، انه متعلق واحد مردد بين الاقل والاكثر، لكنه تارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، وان جعله قصيرا او اساس جعل المولى كان قصيرا ولا طويل ساعة ولا ساعتين، واضح. وأخرى لا على نحو الشبهة الموضوعية، هل يوم الجمعة لحتى أنقص ساعتين في المسجد أو لا يوم الخميس لحتى أنقص ساعة واحدة؟ تردد حينئذ الأمر، هل الصحابة يجري في هذين القسمين أو لا؟ يعني